الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، في هذا اليوم الجمعة الرابع من شهر شوال لعام 1440 عزمنا بعون الله عز وجل على البدء في كتاب سنن أبي داود السجستاني، وهو أحد الكتب الستة التي هي أصول أهل السنة والجماعة. الأول كتاب الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، والثاني كتاب الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، والثالث كتاب سنن أبي داود سليمان بن الأشعث، والرابع كتاب سنن النسائي أحمد بن شعيب، والخامس كتاب سنن الترمذي محمد بن عيسى بن ثورة، والسادس كتاب سنن ابن ماجه محمد بن يزيد القزويني. وهذه الأصول الستة منزلتها عند أهل السنة رفيعة، وطريقة وضعها بديعة، إذ أن المصنفين لها جعلوها على الأبواب الفقهية، ورتبوها على المسائل العلمية، وتفننوا في طرحها بطريقة فقهية حديثية، وأي فقه يقوم على الحديث والدليل فهو الفقه الصائب. ومن أنفس هذه الأمهات، بل أنفسها على الإطلاق، صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري، إذ أنه لم يذكر في كتابه الصحيح إلا ما كان على شرطه، وتلقته الأمة بالقبول إلا أحرف يسيرة من حيث الصناعة الحديثية، وحلاه بالآيات القرآنية والمعلقات الحديثية والآثار المروية عن السلف رضي الله عليهم. وهكذا قطع أحاديثه وكررها للاستفادة منها. ثم يليه في المنزلة صحيح الإمام مسلم، إذ أن شرطه في الصحة بعد شرط البخاري، وقل أن يكرر ولم يذكر بعد الخطبة إلا الحديث السرد، وقد ذكر جملة من الأحاديث الطوال. ثم يليه سنن أبي داود، مع أن بعضهم يقدم سنن النسائي لأن شرطها مقارب من شرط مسلم، وسنن أبي داود فيها من الخير العظيم ما الله به عليم، كما سيأتي معنا كم حوى من الأحاديث والأبواب. وهو أيضا من كتب العلل، وهكذا سنن النسائي بشقيه المجتبى والكبرى وفيهما الخير العظيم، وفيه الصحيح والضعيف، وهو كتاب عيال. ثم سنن الترمذي وهو كتاب جامع كاسمه، إذ حول أحاديث الأصول وما في الباب، وزاد الحكم على الأحاديث ونقل أقوال الفقهاء المشهورين في المسائل، وهو من كتب العلل، إذ أنه يروي عن البخاري كثيرا من أحكامه في هذا الباب. وأما سنن ابن ماجه فلم يدخل في الأصول الستة إلا مؤخرا، أدخله أبو طاهر السلفي، وذلك لأن سياقته على سياقتها، وإلا ففيه من الأحاديث الضعاف بل ما الموضوع. وسليمان ابن الأشعث أبو داود ترجمته في السير رقم 117 قال عنه الذهبي: سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو بن عامر، كذا أسماه عبد الرحمن بن أبي حاتم، وقال محمد بن عبد العزيز الهاشمي سليمان بن الأشعث بن بشر بن شداد، وقال ابن داسة وأبو عبيد الآجري سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشر بن شداد، وكذا قال أبو بكر الخطيب في تاريخه، وزاد بن عمرو بن عمران ابن عمرو بن عمران. وما ذكره ابن داسة يقدم لأن ابن داسة هو من طلابه. قال الإمام شيخ السنة مقدم الحفاظ أبو داود الأزدي السجستاني محدث البصرة، ولد سنة 200 ورحل وجمع وصنف وبرع في هذا الشأن. قال أبو عبيد الآجري: سمعته يقول: ولدت 200 وصليت على عفان 20 أيوة 200، ودخلت البصرة وهم يقولون: أمس مات عثمان بن الهيثم المؤذن، فسمعت من أبي عمر الضرير مجلسا واحدا. قال: قلت: مات في شعبان في 20 وفي 20، ومات عثمان قبله بشهر. قال: وتبعت عمر بن حفص بن غياث إلى منزله ولم أسمع منه، وسمعت من سعيد بن سليمان مجلسا واحدا، ومن عاصم بن علي مجلسا واحدا، فاته جملة من مشايخ البخاري ومسلم. قال: قلت: وسمع بمكة من القعنبي وسليمان بن حرب، وسمع من مسلم بن إبراهيم وعبد الله بن رجاء وأبي الوليد الطيالسي وموسى بن إسماعيل وطبقتهم بالبصرة، ثم سمع بالكوفة من الحسن بن الربيع البوراني وأحمد بن يونس اليربوعي وطائفة، وسمع من أبي توبة الربيع بن نافع بحلب، ومن أبي جعفر النفيلي وأحمد بن أبي شعيب وعدة بحران، ومن حيوى بن شريح ويزيد بن عبد ربه وخلق بحمص، ومن صفوان بن صالح وهشام ابن عمار بدمشق، ومن إسحاق بن رهويه وطبقته في خراسان، ومن أحمد بن حنبل وطبقته في بغداد، ومن قتيبة بن سعيد ببلخ، ومن أحمد بن صالح وخلق بمصر، ومن إبراهيم بن بشار الرمادي وإبراهيم بن موسى الفراء وعلي بن المديني والحكم بن موسى وخلب بن هشام وسعيد بن منصور وسهل بن بكار وشاد بن فياض وأبي معمر عبد الله بن عمرو المقعد وعبد الرحمن بن مبارك العيشي وعبد السلام بن مطهر وعبد الوهاب بن نيدة وعلي بن الجعد وعمرو بن عون وعمرو بن مرزوق ومحمد بن الصباح الدولابي ومحمد بن المنهال الضرير ومحمد بن كثير العبدي ومسدد بن مسرهد ومعاذ بن أسد ويحيى بن معين وأمم سواهم. حدث عنه أبو عيسى في جامعه أي الترمذي، والنسائي في مقيل وإبراهيم بن حمدان العاقولي وأبو الطيب أحمد بن إبراهيم الأشناني البغدادي نزيل الرحبة راوي السنن عنه وأبو حامد أحمد بن جعفر الأشعري الأصبهاني وأبو بكر النجاد وأبو عمرو أحمد ابن علي بن حسن البصري راوي السنن عنه وأحمد بن داود بن سليم وأبو سعيد الأعرابي راوي السنن بفوت الله وأبو بكر أحمد بن محمد الخلال الفقيه وأحمد بن محمد بن ياسين الهروي وأحمد بن علي الدمشقي وإسحاق بن موسى الرملي الوراق وإسماعيل بن محمد الصفار وحرب بن إسماعيل الكرماني والحسن بن صاحب الشاشي والحسن بن عبد الله الدرع والحسين بن إدريس الهروي وزكريا بن يحيى الساجي وعبد الله بن أحمد الأهوازي عبدان وابنه أبو بكر بن أبي داود وقد كذبه كما سيأتي وأبو بكر بن أبي الدنيا وعبد الله بن أخي أبي زرعة وعبد الله بن محمد بن يعقوب وعبد الرحمن بن خلاد الرام هرمزي وعلي بن الحسن بن عبد الأنصاري أحد رواة السنن وعلي بن عبد الصمد ما غمه وعيسى بن سليمان البكري والفضل بن العباس بن أبي الشوارب وأبو بشر الدولابي الحافظ وأبو علي محمد بن أحمد اللؤلؤي راوي السنن ومحمد بن أحمد بن يعقوب المتوثي البصري راوي كتاب القدر له ومحمد بن بكر بن داسة التمار من رواة السنن وهو من أشهرهم بن داسة من أشهر من روى السنن ومحمد بن جعفر بن الفريابي ومحمد بن خلب بن المرزبان ومحمد بن رجاء البصري وأبو سالم محمد بن سعيد الآدمي وأبو بكر محمد بن عبد العزيز الهاشم المكي وأبو أسامة محمد بن عبد الملك الرواس وراوي السنن بفواتن وأبو عبيد محمد بن علي بن عثمان الأجري الحافظ ومحمد بن مخلد العطار الخضيب ومحمد بن المنذر شكر ومحمد بن يحيى بن مرداس السلمي وأبو محمد بن يحيى الصولي وأبو عوانه وعقوب بن إسحاق الإسفرائيلي وقد روى النسائي في سننه مواضع يقول حدثنا أبو داود حدثنا سليمان بن حرب وحدثنا النفيلي وحدثنا عبد العزيز بن يحيى المدني وعلي بن المديني وعمر بن عون ومسلم بن إبراهيم وأبو الوليد فالظاهر أن أبو داود في كل الأماكن هو السجستاني فإنه معروف بالرواية عن السبعة لكن شاركه أبو داود سليمان بن سيف الحراني في الرواية عن بعضهم والنسائي فمكثر عن الحراني وقد روى النسائي في كتاب الكنى عن سليمان بن أشعث ولم يكنه وذكر الحافظ بن عساكر في النبل أن النسائي يروي عن أبي داود السجستاني قال وقع لنا عدة أحاديث عالية لأبي داود وكتاب الناسخ له وسكن البصرة بعد هلاك الخبيث طاغية الزنج فنشر بها العلم وكان يتردد إلى بغداد قال الخطيب أبو بكر قال إنه صنف كتابه السنن قديما وعرضه على أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه قال أبو عبيد سمعت أبو داود يقول رأيت خالد بن خداش ولم أسمع منه ولم أسمع من يوسف الصفار ولا من ابن الأصبهاني ولا من عمرو بن حماد والحديث رزق قال أبو عبيد الأجري وكان أبو داود لا يحدث عن ابن الحماني ولا عن سويد ولا عن ابن كاسب ولا عن محمد بن حميد ولا عن سفيان ابن وكيع لأنهم ضعاف وقال أبو بكر بن داسة سمعت أبو داود يقول كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب يعني كتاب السنن جمعت فيه 4,000 حديث و800 حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه ويقاربه ويكفي الإنسان لدينه من ذلك 4 أحاديث أحدها قوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنيات والثاني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه والثالث قوله لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه والرابع الحلال بين وليس معنى ذلك أن الإنسان يكتفي بهذه الأحاديث ولكن معنى ذلك أن هذه أحاديث جوامع عليها مدار الإسلام من راقب الله عز وجل وعمل بها عمل بما سواها رواه الخطيب حدثني أبو بكر محمد بن علي بن إبراهيم القاري الدينوري بلفظه سمعت أبا الحسين محمد بن عبد الله بن حسن الفرضي سمع ابن داسة قوله يكفي الإنسان لدينه ممنوع بل يحتاج المسلم إلى عدد كثير من السنن الصحيحة مع القرآن قال أبو بكر الخلال أبو داود الإمام المقدم في زمانه رجل لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعها أحد من في زمانه رجل أو رحل وبرع رجل ورع مقدم سمع منه أحمد بن حنبل حديثا واحدا كان أبو داود يذكره، قلت هو حديث أبي داود، عن محمد بن عمرو الرازي عن عبد الرحمن بن قيس عن حماد بن سلمة عن أبي العشراء عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العتيرة فحسنها، بل في الصحيح أنه قال لا فرى ولا عتيرة، والعتيرة هي ما كانت تذبح في رجب. وهذا حديث منكر تكلم في ابن قيس من أجله، وإنما المحفوظ عن حماد بعد السند حديث أما تكون الذكاء إلا في اللبة. ثم قال الخلال وكان إبراهيم الأصبهاني ابن أورامة وأبو بكر بن الصدقة يرفعون من قدره ويذكرونه بما لا يذكرون أحدا في زمانه مثله. قال أحمد بن محمد بن ياسين كان أبو داود أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وعلله وسنده في أعلى درجة النسك والعفاف والصلاح والورع من فرسان الحديث. وقال أبو بكر بن محمد بن إسحاق الصاغاني وإبراهيم الحربي لما صنف أبو داود كتاب السنن أولين لأبي داود الحديث كما أولين لداود عليه السلام الحديد، يعني أنه سهل عليه التخريج والحكم. وقال الحاكم سمعت الزبير بن عبد الله بن موسى سمعت محمد بن مخلد يقول كان أبو داود يفي بمذاكرة 100,000 حديث، ولما صنف كتاب السنن وقرأه على الناس صار كتابه لأصحاب الحديث كالمصحف يتبعونه ولا يخالفونه، وأقر له أهل زمانه بالحفظ والتقدم فيه. قال حافظ موسى بن هارون خلق أبو داود في الدنيا للحديث وفي الآخرة للجنة إن شاء الله. وقال علام بن عبد الصمد سمعت أبا داود وكان من فرسان الحديث. قال أبو حاتم بن حبان أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا، جمع وصنف وذب عن السنن. قال الحافظ أبو عبد الله بن مندى الذين خرجوا وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة، البخاري ومسلم ثم أبو داود والنسائي. وقال أبو عبد الله الحاكم أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة، سمع أبو مصر والحجاز والشام والعراقين وخراسان، وقد كتب بخراسان قبل خروجه إلى العراق في بلدة وهراه، وكتب بغلان عن قتيبة وبالرأي عن إبراهيم بن موسى، إلا أن أعلى إسناده القعنبي ومسلم بن إبراهيم، وسمى جماعة قال وكان قد كتب قديما بنيسابور ثم رحل بابنه أبي بكر إلى خراسان. روى أبو عبيد الأجري عن أبي داود قال دخلت الكوفة سنة 21 و200 وما رأيت بدمشق مثل أبي النضر الفراديسي، وكان كثير البكاء، كتبت عنه سنة 22. قال القاضي الخليل بن أحمد السجزي سمعت أحمد بن محمد بن الليث قاضي بلدان يقول جاء سهل بن عبد الله التستري إلى أبي داود السجستاني فقيل يا أبا داود هل هذا سهل بن عبد الله جاءك زائرا؟ فرحب به وأجلس، فقال سهل يا أبا داود لي إليك حاجة، قال وما هي؟ قال حتى تقول قد قضيتها مع الإمكان، قال نعم، قال أخرج إلي لسانك الذي تحدث به أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقبله، فأخرج إليه لسانه فقبله. روى إسماعيل بن محمد الصفار عن الصاغاني قال لين لأبي داود السجستاني الحديث كما لين لداود الحديث. فقال موسى برهان بن هارون ما رأيت أفضل من أبي داود. قال ابن داسة سمعت أبا داود يقول ذكرت في السنن الصحيح وما يقاربه، فإن كان فيه وهم شديد بينته. قال قلت أي الذهبي قد وفى رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده وبين ما ضعفه شديد ووهنه غير محتمل، وكاسر عما ضعفه خفيف محتمل، يعني غض الطرف. فلا يلزم من سكوته والحال هذه على الحديث أن يكون حسنا عنده، ولا سيما إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد الحادث الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء، أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري ويمشيه مسلم، وبالعكس فهو داخل في أدنى مراتب الصحة، فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج ولبقي متجاذبا بين الضعف والحسن. فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو من شطر الكتاب، يعني نصف الكتاب، ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين ورغب عنه الآخر، ثم يليه ما رغب عنه وكان إسناده جيدا سالما من علة وشذوذ، ثم يليه ما كان إسناده صالحا وقبله العلماء بمجيئه من وجهين لينين فصاعدا يعضد كل إسناد منهم الآخر، ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه، فمثل هذا يمشيه أبو داود ويسكت عنه غالبا، ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه فهذا لا يسكت عنه بل يوهنه غالبا بل يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته، والله أعلم. هذه فائدة نفيسة خطها الذهبي في هذا الموطن، ينبغي للطالب أن يعتبرها فريدة لأنها بغير مظانها، من حيث أن هذا الحكم يؤتى به في هذا المصطلح، وهو أتى به في هذا المكان، والذهبي ممن جرد الكتب فهو عالم بما في بطونها، فيقول بأن ما في سنن أبي داود الشطر منه قد يكون في الصحيحين، ثم ما كان في أحدهما، ثم ما كان على شرطهما، وهكذا. قال الحافظ زكريا الساجي: كتاب الله أصل الإسلام وكتاب أبي داود عهد الإسلام. قال: قلت كان أبو داود مع إمامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهاء، فكتابه يدل على ذلك، وهو من نجباء أصحاب الإمام أحمد، لازم مجلسه مدة وسأله عن دقائق المسائل في الفروع والأصول، وكان على مذهب السلف في اتباع السنة والتسليم لها وترك الخوض في مضايق الكلام. روى الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: كان عبد الله ابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله، وكان علقمة يشبه بعبد الله في ذلك. إلى آخر ما ذكره، ونكمل هذا الدرس برسالة أبي داود إلى أهل مكة، فإن هذه الرسالة أرسل بها أبو داود إلى أهل مكة ليبين لهم الاصطلاح الذي صار عليه في كتابه السنن، ويعرفهم بهذا الكتاب وكيف ألفه وكيف اصطفاه. قال: أبو داود رحمه الله في رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابا لهم فأملى علينا: سلام عليكم، فإني أحمد الله إليكم الله فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر. أما بعد، عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها، فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب، ووقفت على جميع ما ذكرته، فاعلموا أنه كذلك كله، إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث، ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، يعني لم أستوعب، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته، وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو 3 فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث، يعني أنه لا يكرر إلا لحاجة بخلاف البخاري فإنه يكرر كثيرا وأيضا لحاجة، وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك، وهذه طريقة طيبة سار عليها البخاري وغيره. واختصار الحديث عند العلماء جائز بشرط ألا يحذف الشاهد من الحديث. وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغير رضوان الله عليهم. فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة. صحيح أن المرسل في قول جماهير العلماء لا يحتج به. وكلام أبي داود نفسه أشعر بأن المحققين من العلماء من الشافعي فما بعده ذهبوا إلى عدم الاحتجاج بالمرسل لأن الساقط ما ندري ما هو أثقة أم ضعيف، وإن كان ثقة لا ندري روى عن ثقة أم ضعيف، وهكذا. قال وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره لأبي داود أربع عبارات تدل على أن ما في كتابه السنن صحيح. الأولى هذه العبارة وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء وإن كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر. الثاني أنه قال كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث انتخبت منها ما ضمنت هذا الكتاب يعني كتاب السنن، جمعت فيه 4,000 حديث ذكرت الصحيح وما يشبهه وما يقاربه، أخرجه البغدادي الخطيب البغدادي. الثالث أنه يذكر في كل باب أصح ما يعرفه. الرابع قوله وما سكت عنه فهو حسن، ذكرهما ابن كثير في اختصار علوم الحديث وأشار إليه وذكر هذه الأوجه الألباني في مقدمة صحيح سنن أبي داود. قال وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع إلا الشيء اليسير، وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل، وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح، وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق. وليس ثلث هذا الكتاب فيما أحسبه في كتب جميعهم، أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق، يعني أنهم فرد عنهم بأحاديث كثيرة بثلثي الكتاب. قال وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي، فإذا ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واحد، وهذا ليس على إطلاقه. ما حوى العلم جميعا أحد لا ولو مارسه 1,000 سنة. كم من الأحاديث الصحيحة عند الترمذي وليست عند أبي داود، كم من الأحاديث في الصحيحين وليست عند أبي داود، إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر فإني لم أخرج الطريق لأنه يكبر على المتعلم، ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري. وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر 900 حديث، وذكر أن ابن المبارك قال السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث، فقيل له إن أبا يوسف قال هي 1,100، قال ابن المبارك أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا وهنا نحو الأحاديث ضعيفة. وهذا التقييد ليس على إطلاقه، فإن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة. قال وما كان في كتابي من حديث فيه وهم شديد فقد بينته، يعني إذا كان الضعف شديدا، بمعنى إذا كان الضعف غير شديد لا يبينه. ومنه ما لا يصح سنده، قد أذكر ما لا يصح سنده مع البيان. وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، هذه هي الكلمة التي جعلت كثير من العلماء الذين جاءوا بعد أبي داود يحتجون بما في أبي داود دون النظر في أسانيده. وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح، قد يكون صالح عنده وغير صالح عند غيره، وبعضها صح من بعض، وهذا وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر. يريد أنه لا يسرف في الثناء على عمله ولا يبالغ، ولو أن غيره ألف هذا الكتاب لقال فيه أكثر من هذا المدح. فلا بأس أن الإنسان يمدح كتابه أو يمدح شيئا من دروسه على وجه الدلالة عليه. قال: هو كتاب لا ترد عليه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه، إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذا، وهذا ليس على إطلاقه. قال: ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب، ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئا، وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره. هذا كلام من جهة يبين فيه منزلة كتابه، ومن جهة أخرى يبين أن كتابه بخلاف ما صنف من الكتب. نعم، إن صحيح البخاري أصح، لكن صحيح البخاري يأتي بالباب ويأتي بالمعلق، يأتي بالآية وبعض الآثار، ثم يأتي بالحديث مقطعا وربما يرويه بالمعنى، فيشق ذلك على الطالب. بخلاف سنن أبي داود فإنه يأتي بالحديث مختصرا في الغالب مع ذكر الشاهد، وإذا كان الحديث فيه كلام ساق بعده الطريق التي تبين الضعف الذي فيه. قال: وأما هذه المسائل، مسائل الثوري ومالك والشافعي، فهذه الأحاديث أصولها، يعني ما روي عن مالك والشافعي والثوري هم أخذوها هذه الحديث. ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما ثبت، والمراد بالرأي هنا الرأي الحسن الموافق للدليل، وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري فإنه أحسن ما وضع الناس في الجوامع، لقد رأيناه مطبوعا الله أعلم، بينما جامع معمر في آخر مصنف عبد الرزاق، آخر مصنف عبد الرزاق وهكذا. قال: والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، يعني مشتهرة عند أهل الحديث مش عند العوام، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تميزها لا يقدر، إلا أن تميزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا، يعني أنك لا تحتج إلا بحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث، يعني إذا حدثت فأتي بالأحاديث الثابتة المشهورة التي لا يستطيع أن يردها أحد. أما أن تأتي بغرائب هذه قد يردها عليك أكثر الناس، كما ترون الآن تقول لبعضهم: يا أخي افعل كذا كذا، يقول: صح، النظافة من الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: النظافة من الإيمان. هذا حديث غريب بمعنى ضعيف، بينما لو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوجد منه الريح الكريهة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مما ثبت، هنا يكون الاحتجاج أقوى. قال يزيد بن أبي حبيب: إذا سمعت الحديث فأنشده كما تنشد الضالة، فإن عرف وإلا فدعه، يعني بمعنى تتبع، إن ثبت وإلا فاتركه. وإن من الأحاديث في كتاب السنن فليس بمتصل، بمعنى أنه مرسل، وهو مرسل ومدلس، والمدلس في عند العلماء ضعيف إلا أن يصرح المدلس بالتحديث، وهو إذا لم توجد الصحيح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل، وهو مثل الحسن عن جابر، والحسن عن أبي هريرة، والحكم عن مقسم، وسمع الحكم من مقسم أربع أحاديث، وفي علل الترمذي أنه لم يسمع إلا خمس أحاديث، فمثل هذا يتفطن له. قد تجد عند أبي داود الحكم عن مقسم، فهل معنى ذلك أن الحديث صحيح؟ لا، لأنه قد صرح أن الحكم لم يسمع من مقسم إلا أربعة، فلا بد أن تعرف أن هذا الحديث من الأحاديث الأربعة أم من غيرها. قال: وأما أبو إسحاق عن الحارث الأعور الكذاب عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربع أحاديث ليس فيها مسند واحد أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه فائدة طيبة. يقول كل حديث عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي ليست مسندة. وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل، ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد فإنما كتبته بآخرة. وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه إذ كان يخفى ذلك علي، فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه، وربما كتبته وبينته، وربما لم أقف عليه، وربما أتوقف عن مثل هذه لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. صحيح إذا قلت لهم هذا حديث معل ربما يتشككون في الحديث، ولكن ذكر لهم صحيح الحديث وأمرهم بالعمل به، وإذا ذكروا الضعيف حذرهم منه. قال وعدد كتب هذه السنن 18 جزءا مع المراسيل، منها جزء واحد مراسيل، مراسيل لأبي داود كتاب مفيد. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح ومنها ما هو مسند عند عن غيره وهو متصل صحيح، والعمل بالمتصل. ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر 4800 حديث ونحو 600 حديث من المراسيل، فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة، وممن عرفت نقل من جميع هذه الكتب. يعرض المؤلف بناس عرفهم ينقلون من الكتب ولا يراعون ما يراعي من ناحية لفظ الحديث وسنده، فربما يجي الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل، فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل، ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث وتكون له فيه معرفة فيقف عليه. مثل ما يروى عن ابن جريج قال أخبرت عن الزهري، ويرويه المرساني عن ابن جريج عن الزهري، فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بته، فإنما تركناه لذلك هذا لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح، وهو حديث معلول ومثل هذا كثير. والذي لا يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول، وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها، فهذه 4800 كلها في الأحكام، فأما حديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا لم أخرجه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذه رسالة كتبها إلى أهل مكة في بيان طريقته في سننه، وإن شاء الله في الدرس القادم نشرع في الكتاب، والحمد لله على التمام.